بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم واسم زملائي ورحبوا بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيني أستاذ الفقه المقارني في المعهد العالي للقضاء. حياكم الله يا شيخ.
الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الأخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله العون والتوفيق والسلام.
آمين آمين. الله يحييك وأهلا وسهلا بكم، ولتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. شيخ، موضوع حديثنا يعني في مستهل حلقتنا هذه ربما يكون هو من الأهمية بمكان لأخواتها بالذات تحديدا يا شيخ، حول قضية إثبات الحقوق. يعني بعض الأخوات أحيانا قد تدخل مع زوجها مع أخيها مثلا تشاركه في مشروع أو يريد أن يستثمر مالها، فتتحرج من أن تطلب منه أن يثبت مثلا هذه المبالغ، أو تعتقد أن هذا ربما لا يليق أو ليس من المروءة أو هو محل ثقة، ثم بعد ذلك تنشأ مشاكل كثيرة وأنتم تواجهون أسئلة كثيرة حول هذا. صحيح. يا شيخ، ما توجيهكم حفظكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى قد أمر بإثبات الحقوق وتوثيقها حتى لا تضيع ولا يؤدي التفريط فيها وعدم التوثيق إلى النزاع والفرقة والاختلاف. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال سبحانه: وأشهدوا إذا تبايعتم. وقال سبحانه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. كل هذه الأوامر الإلهية بتوثيق كتابة الدين والإشهاد في البيع وأخذ الرهن في المعاملات لغرض توثيق المعاملة وضبطها، وهذا فيه مصلحة للطرفين، للبائع والمشتري، للممول والمتمول، للمؤجر والمستأجر. والاعتماد على الثقة والمجاملة في ذلك غير مناسب، لأنه مع طول العهد والنسيان وتغير الأجيال ربما يؤدي إلى نشوء نزاع وفرقة واختلاف فيما بين الناس. فصيانة هذه الحقوق من الحزم ومن الأخذ بالأوامر الشرعية، وليس في ذلك انتقاص لحق الطرف الآخر ولا اتهام له بالخيانة، ولا يؤدي ذلك إلى غضاضة. وكثيرا ما تنشأ حالات النزاع بسبب المجاملات في مثل هذا الأمر، فتجد المرأة تعطي أخاها أو تعطي زوجها مبلغ من المال ليستثمره ولا يوفق ذلك، أو مثلا تقرضه مبلغ من المال من دون أن يكتب ذلك. فهذه الأشياء ينبغي أن توثق وتكتب ويوقع عليها لاحتمال طروء الوفاة، احتمال طروء النسيان، احتمال الاختلاف فيما بين الناس. فدرءا لمثل هذه المنازع النزاعات والاحتمالات، فالتوثيق هو في الحقيقة من الأخذ بالأوامر الشرعية، وليس في ذلك غضاضة أو كراهة. فهنا ينبغي أن يحرص الشخص على توثيق حقه وبنفسه، وهو مأمور بذلك ومن حقه، ولا يثرب عليه إذا قام بمثل ذلك. وأيضا الطرف الآخر الآخذ للمال ينبغي أن يوثق ذلك وأن يكتبه، لأنه يعني قد يلحق ذمته شيء فيما لو توفي أو مثلا طرأ عارض ولم يستطع أداء الحق إلى أهله، فيكون مفرطا في عدم توثيق ذلك وكتابته. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح يقول: ما حق مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا قال أهل العلم أن الوصية واجبة على الشخص، يجب عليه أن يوصي إما بالكتابة أو بالإشهاد ونحو ذلك إذا كان لديه أموال أو عليه حقوق وقد تضيع بوفاته دون أن يوثق ذلك.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا على هذا التوجيه. أستأذنك في استقبال اتصالات. الأخت معلاء من الجزائر، تفضل. يا معلاء.
السلام عليكم أخي.
عليكم السلام، حياك الله، تفضل.
أخي ذكرت عندي ثلاث أسئلة.
الأول،
السؤال الأول، قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن تبد تخفوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
نعم.
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هو الرسول عليه الصلاة والسلام عنده حديث يقول فيه تجاوز الله لأمتي ما تحدث به نفسها.
نعم.
يعني لم تفضل الشيخ يشرح لي فقط لم أفهم.
طيب طيب. والسؤال الثاني أو خلاص.
الثاني هنا هنا هناك من يقول أنه ليس على المرأة الأذان والإقامة في الصلاة لأن ذلك يستلزم الجهر.
نعم.
والمرأة عليها أن تخفي الصوت. هل هذا صحيح؟
طيب طيب واضح. شكرا. يلا الأخير.
يلا ما هو الوقت الذي تقضى فيه صلاة الشفع والمغرب؟ إذا لم تصلى بعد العشاء أو بعد قيام الليل. بارك الله
فيك. طيب وفيك وفيك شكرا لك. الأخت أمة الله من الإمارات تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضلي أختي.
أنا سؤال سألته يوم الجمعة ما حصلش إجابة عليه. قلت السؤال الأول هي الآيات المنسوخة والآيات المحكمة والمتشابهة.
نعم.
والسؤال الثاني من الأدعية المذكورة أن الله العظيم معناها من يقرأ القرآن فيشقى.
كيف كيف؟ أعيد السؤال.
لما تشعني من يقرأ القرآن فيشقى.
نعم.
ومن الصوم يعني من يحصل من صوم إلا الجوع والعطش.
نعم.
ومن قيام إلا السهر والتعب. يعني كيف الإنسان يقعد أشياء هذه وبعدين؟
نعم يكون هذا حظه.
يه.
طيب.
السؤال الثالث. ليش يعني ترتيب نزول الآيات مثل مش مثل ترتيبها بالمصحف؟
طيب طيب واضح شكرا لك شكرا يا أمة الله. الأخ عبد الرحمن من الأحواز تفضل. أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أحييك أخوي أبو حمد أحييك
الله
أحيي الشيخ يوسف وأحيي كل البرنامج جميعا.
الله يحييك أخي عبد الرحمن. تفضل.
بارك الله فيك شيخي. السؤال الأول كيف يغل الإمام والمأموم الواحد في الصلاة يعني الإمام مأموم واحد
وما
كيف
في الصلاة؟ طيب كيف يقف يعني بالنسبة للإمام؟
نعم نعم.
طيب
نعم صفة الوقوف.
طيب والسؤال الثاني
يعني إخراج زكاة الحبوب من النقود.
إخراج زكاة
الحبوب من النقود.
طيب واضح شكرا شكرا لك.
من فاتت زكاة الحبوب يعني مع من فاتت زكاة الحبوب في العوام الماضية
لم يخرجها.
لا 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 يخرج
يعني
يخرج نقود الآن أو يشتري مقدار من الزكاة عليه من الحبوب
طيب. ويتصدق بها. واضح. تسمع الإجابة إن شاء الله أخي عبد الرحمن شكرا لك. الأخ حماد من موريتانيا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي حماد تفضل.
لا شيخ أنا عندي سؤالي
الأول منهما.
سؤال الأول أنا أعمل
فقد الاتصال أخ حماد. الأخت أم عبد الرحمن تفضلي. أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة
الله. عندي ثلاثة أسئلة.
السؤال الأول.
السؤال الأول بدي حشرات صغيرة أكلها على نمرة.
طيب.
والسؤال الثاني.
نفتها إذا مرأناها
40 يوم وبعدها
يعني
عندي معها دم. طيب
بعد عندي معها دم
هل يجوز هذه
الطهر
بيت الطهر يجي زوجها؟
طيب والسؤال الثالث
بعد
40. طيب طيب والسؤال الثالث.
السؤال الثالث أنا أخذ
دائم كثير تحل. أنت وش فيك؟ أيوة. وش فيك معنا تحلفين كثيرا
أحلف على أشياء ولا أسويها.
تقولين يعني يعني تقولين والله لا مثلا افعل كذا ولا تفعلين.
ايوه انا اقول لك كم
هي كثير ما حلفنا كذا. طيب واضح تسمعين
ماذا يعني كيف اكثر وانا ما ادري كم حلف من المره.
طيب طيب تسمعين الاجابه يا ام عبد الرحمن شكرا لك. الاخت مريم من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله تفضلي اختي مريم.
ماريا
تفضلي عذرا.
هل يوجد على وجه هذه الأرض من لا يعصي الله أبدا؟
هل يوجد على وجه هذه الأرض من لا يعصي
الله أبدا.
أها طيب شكرا لك. طيب إذن يا شيخ، الأخت أم علاء من الجزائر لها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، أوردت قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. وأوردت أيضا حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله تجاوز عن أمته ما تحدث به أنفسها إلى آخر الحديث. تقول كيف نجمع بين هذين؟
لما نزلت الآية الأولى وهي قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا إليه وجوثوا على ركبهم وقالوا: أمرنا بما نطيق الصلاة والصيام، لكن أمرنا بما لا نطيق. يقصدون ما في هذه الآية، وهي أن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم عن ما حدثت به أنفسهم. ومن المعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم أحيانا بمشاعره في نفسه وعليه مشقة في ذلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا رضوان الله عليهم: سمعنا وأطعنا. ربوا على الطاعة والسمع والانصياع لحكم الله تعالى والاستجابة لله وللرسول حتى ولو كان في ذلك مشقة عليهم. فلما قرأ القوم هذه الآية وذلت بها ألسنتهم وخضعوا لها واستجابوا لحكم الله تعالى، نزل التخفيف من الله تعالى في الآية الأخرى التي بعدها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. الله سبحانه وتعالى يحكي حالهم لما صدقوا بهذه الآية وعملوا بمقتضاها: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. إلى أن قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على الصحابة رضوان الله عليهم وبين لهم أن الله تعالى قال في استجابة لدعائهم دعاء نبي الله والمؤمنين: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، قال الله: قد فعلت. فخفف الله تعالى بالآية الثانية، خفف الله تعالى ما في الآية الأولى. والآية الثانية هي ما فيها ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هو مضمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان بما في خلاجات صدره وحديث النفس، فهذا قد خففه الله تعالى عن المؤمنين ورفع عنهم الإصر والأغلال والمشقة وما لا يطيقون. لكن لا يعني ذلك أن كل ما في القلب لا يؤاخذ به الإنسان. فالأشياء التي يهم به الإنسان ويعزم عليها بنيته ويستجلب فيها قلبه وينوي السيئة ويبذل ربما الأسباب لها لكنه لا يعملها، هذا يناله أجر تلك النية، يناله إثم تلك النية السيئة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق فيه، آتاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في الخير فهذا له أجره ونيته وعمله، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت به مثل عملي فلان، فقال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، لأنه نوى النية الحسنة حتى وإن لم يكن يعمل، لما نوى الخير كتب له ذلك. ورجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما فينفقه في معصية الله تعالى فهذا عليه وزره، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت به مثل عمل فلان، يعني في السوء وفي المعصية، قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فهنا نلاحظ أن هذا الرجل إنما كسب الإثم بالنية السيئة وإن لم يكن قد عمل. هذا ليست مجرد خواطر وإنما عزم وهم بالسيئة، فهذا إذا هم بالسيئة وحرص على أن يرتكبها ولم تتيسر له أسبابها فيأثم بنيته السيئة فقط.
نعم أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني تقول بالنسبة للمرأة هل عليها أذان وإقامة؟
لا يشرع للمرأة في صلاتها أذان ولا إقامة، والأذان والإقامة إنما هما لمشروعان للرجال للرجل، لأن الحالة في الأذان والإقامة هو رفع الصوت بالنداء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء ولا شيء له يوم القيامة. والمرأة مأمورة بالستر وخفض الصوت، وهذا يتعارض مع مشروعية الأذان والإقامة.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثالث تقول إذا فاتتها صلاة الوتر تقول متى تقضي الشفع والوتر يا شيخ؟
يشرع قضاء الوتر لمن فاته أداؤه في الليل أن يقضيه ما بين ارتفاع الشمس بعد طلوعها، وهذا يكون بعد طلوع الشمس الإشراق بعشر دقائق أو ربع ساعة، إلى ما قبل وقت الظهر، قبل دخول وقت الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة، يعني وقت الضحى. فهذا الوقت هو وقت قضاء الوتر لمن فاته الوتر من الليل، ويشرع أن يقضيه شفعا. فمن كان معتادا أن يوتر من الليل مثلا بثلاث ركعات فيشرع له أن يصلي في الضحى أربع ركعات، ركعتين ركعتين. ومن كان معتادا أن يوتر بخمس فإنه يصلي من الضحى ست ركعات، ركعتين ركعتين ركعتين. ومن كان معتادا أن يوتر بركعة فيشرع له أن يصلي ركعتين، وهكذا
دون أن يقنت يا شيخ.
لا من دون قنوت، ليس من دون قنوت، وإنما هما ركعتان شفعا صليهما شفعا.
أحسن الله إليكم يا شيخ. الأخت أمة الله سألت عن الآيات المنسوخة والمحكمة والمتشابهة يا شيخ.
نعم، القرآن فيه آيات منسوخات.
نعم.
المقصود بالآية المنسوخة التي نسخ لفظها.
نعم.
التي نسخ حكمها وبقي لفظها، أو نسخ حكمها ولفظها معا.
نعم.
لأن النسخ قد يكون نسخا للحكم فقط، وقد يكون نسخا لللفظ والحكم. أما نسخ الحكم فكقوله تعالى في سورة المجادلة لما أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يقدموا بين يدي مناجاتهم للرسول صدقة، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية نسخت بالآية التي بعدها، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا مما نسخ حكمه وبقي لفظه. وهناك آيات نسخ لفظها وحكمها، كما في الآية التي ذكرها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في خطبته، وهي آية الرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فهذه نسخ لفظها وبقي حكمها لأن الرجم باقي لكن نسخ اللفظ فقط، فهذه الآيات المنسوخات. أما الآيات المحكمات فهي الآيات التي لم ينسخ لا لفظها ولا حكمها فهي باقية، فهذه يقال عنها أنها آيات محكمة. الآيات المتشابهات هي الآيات التي يلتبس فهمها على عامة الناس ويدرك معناها أهل العلم، لأنه قد ينظر إليها بعض الناس على أن فيها من عامة الناس البسطاء الذين ليس عندهم رسوخ في العلم، قد ينظرون إلى الآية على أن مع الآية الأخرى على أن فيها تعارضا، فأهل العلم يعني هم الذين يعرفون معنى هذه الآية. فمثلا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه عن عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وفي الآية الأخرى قال أن الله سبحانه وإذ قال الله يا عيسى إني
متوفيك.
فعامة الناس ربما يقول في تعارض، يعني أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لم يقتل، قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. وفي الآية الأخرى يقول إني متوفيك، لكن أهل العلم الراسخين يقول لا، المراد بمتوفيك يعني مستوفي أجلك، يعني بقي من أجله، يعني أن الله سبحانه وتعالى سيرفعه وسيوفيه أجله شيئا من أجله بعد أن ينزل في آخر الزمان ويستوفي بقية عمره صلوات الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فمثل هذه الآيات يقال عنها متشابهات، هذه الآيات المتشابهات التي قال الله تعالى عنها في كتابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، المحكمات التي واضحة المعنى والدلالة، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
نعم أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني تقول: من الأدعية التي هي تسمعها وترددها: اللهم لا تجعلني ممن يقرأ فيشقى، ولا تجعلني ممن حظه من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه السهر والتعب. تقول: كيف يفعل الإنسان هذه العبادات وهذا حظه؟
هذا من يعني بسبب أن الشخص قد يتعبد الله تعالى بعبادة إما عن جهل وضلالة أو على غير هدى وعلى غير صراط مستقيم، فالله سبحانه وتعالى قد حذر في كتابه من أن يتعبد المرء على جهالة وضلالة. والعمل إنما يكون مقبولا بشرطين: الشرط الأول هو الإخلاص لله تعالى، والشرط الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس قد يدخلهم الغلو وقد يقرأ القرآن ويفهمه فهما مغلوطا لا يجاوز حناجره، فتكون قراءته للقرآن شقاء عليه، لا تكون قراءة تمعن وتدبر واتباع لما في القرآن، أو يقرأ القرآن ولا يعمل به فيكون حجة عليه، لأن القرآن حجة لك أو عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. فمن قرأ القرآن ولم يعمل به فقراءته شقاء عليه، ومن قرأ القرآن وعمل بخلاف أمره فقراءته له شقاء.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الأخير تقول: بالنسبة لترتيب الآيات في القرآن، لما لم يكن على حسب نزولها؟
هذا من حكمة الله تعالى.
نعم.
أن الآيات أن نزول الآيات لم يكن على حسب ترتيبها في نعم. القرآن، وإنما كان ترتيبها بحسب ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إن لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى، ولا والترتيب ليس متوافقا مع نزول القرآن، فهناك آيات نزلت قبل آيات أخرى وترتيبها في القرآن متأخر عنها.
نعم.
فيعني وهذا لحكمة إلهية الله أعلم بها.
أحسن الله إليكم. الأخ عبد الرحمن من الأحواز يقول: إذا كان الإمام والمأموم كانا اثنين، كيف يقف المأموم بالنسبة للإمام؟
يكون بجواره ولا يتقدم عليه الإمام، لأن هذا هو ظاهر السنة عندما نعم. صلى ابن عباس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بحذائه ولم يتقدم عليه، يعني بجواره يكون, نعم. يكون المأموم عن يمين الإمام بحذائه.
نلحظ كثيرا أحيانا الشيخ بعض يتأخر المأموم
نعم.
قليلا
يعني. نعم هذا قال به بعض الفقهاء، لكن الصحيح الذي دلت عليه ظاهر السنة أن يكون عن يمينه فقط بجواره ولا يتقدم نعم. عليه الإمام.
الإمام حسن الله إليكم. سؤاله الثاني عن زكاة الحبوب: يا شيخ، له أن يخرجها نقودا؟
المشروع في زكاة الحبوب أن تخرج منها،
نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الأوساق من الحبوب والثمار أن يخرج منها، ولكن يجوز إخراج النقود بدلا من الحبوب والثمار إذا كان في ذلك مصلحة،
نعم،
كأن يكون الفقير بحاجة للنقود وليس بحاجة إلى الحبوب والثمار.
نعم.
وهذا يحدث كثيرا في بعض البلدان التي قد يكون الفقير إن أعطي الحبوب يعني شق عليه الاستفادة منها، وربما ذهب يبيعها فيبيعها بخسارة ونقصان،
نعم.
فلا حرج في هذه الحال في أن يعطى من النقود. فدائما إذا كان هناك مصلحة تتعلق بالزكاة وليس تيسيرا وتخفيفا على الغني،
نعم،
لأجل أن يحفظ ماله أو يخرج مالا يعني غير المال الذي يحبه، فإذا كان المقصود من إخراج النقود هو تحقيق مصلحة للفقير أو للزكاة فلا حرج في ذلك.
الحمد لله. وبالنسبة للأعوام السابقة التي لم يخرج بها الزكاة يا شيخ، يقول هل له أن يخرجها نقودا؟
نعم، له أن يخرجها نقودا، لأن تلك الزروع قد تصرف فيها، فيشق عليه أن يخرج من الحبوب والثمار، فلا حرج في أن يخرجها نقودا قضاء بما تركه من زكاة السنوات السابقة.
أحسن الله إليكم. الأخت عبد الرحمن سألت عن قتل الحشرات الصغيرة، تقول هل عليها إثم؟
إذا كانت تلك الحشرات مؤذية في البيت، نعم، كالنمل ونحوها، فلا حرج في قتلها دفعا لأذاها.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني بالنسبة للنفساء بعد 40 يوما، تقول إذا استمر معها الدم شيخ هل تتطهر؟
الأظهر
زوجها وتصلي.
نعم، الأرجح من أقوال أهل العلم أن أقصى مدة النفاس 40 يوما.
نعم،
لحديث أم سلمة رضي الله عنها
أقصى
مدة هي 40 يوما. قالت كانت النفساء تقضي 40 يوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تجاوزت 40 يوما فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها أن يقربها.
نعم،
وهذا الدم يكون دم استحاضة لا يمنع من الصلاة والصيام. نعم.
أحسن الله إليكم. عودة صلاة الأخت أم أمين من البحرين، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
أخوي بخيت ثلاثة أسئلة عشان.
الأول
بس عندي الذهب مثلا طاف النصاب، وتصدقت بالمال يعني بالنقد ولا بالذهب لازم؟
أعيدي السؤال يا شيخ، أعيدي السؤال.
حلي تقصدين حلي؟
لا، أنا عندي الذهب.
أيوة،
يعني صار له يعني نصاب، وصل النصاب.
أي ذهب يلبس؟ ذهب يلبس يا.
أي يلبس.
حلي.
يعني كنت ساعات أخزن يعني.
يعني حال عليه الحول. طيب.
أي.
أيوة. تقولين هل عليه زكاة؟
أي.
أها. وهذا.
وتخرج زكاة من النقود.
تقولين هل تخرجين زكاة نقود؟
بالنقود ولا لازم بالذهب؟
طيب. والسؤال الثاني.
وإذا واحدة عندها مرة يعني الدورة شهرية هل تقدر يعني تقرأ بالمصحف القرآن بالجوال؟
الجوال. طيب، والسؤال الثالث؟
والسؤال الثالث إنه هو يعني مثلا واحد يقول إنه آمين، اللهم آمين ولا بس آمين؟
طيب واضح، شكرا لك يا أم أمين. الأخت رحمة من السعودية، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي رحمة.
عندي سؤال واحد بس. في سؤال كيف قبل شوية تحدث أنه يعني اللي هم بالسيء يعني يصير عليه إثم.
نعم.
وأنا سمعت حديث أنه من هم بالسيئة ولم يفعلها فكتبت له حسنة، ومن هم يعني بالحسنة وفعلها فكتبت له حسنة.
طيب تسمعين
هل هذا صحيح؟
طيب تسمعين إن شاء الله.
ولا صرحت أخوي أختي بتكلم.
يلا تفضل يا اختي.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
ايوه اخوي، انا عندي سؤال.
ما السؤال؟
السؤال ان اول انا يعني كنت اشرب حبوب تنظيم حقت الدوره، جلست لي 4 شهور ما جتني الدوره يعني، وبعد العيد بعد العيد باسبوع يعني جتني نقط، جلست يعني اكثر من اسبوعين.
اها.
وبس صليت وزي كذا يعني بدون غسل وبدون يعني قلت هذه من النقط يعني هذه نقط.
نعم.
وبعدين صمت يعني الست، صمت أول يوم هي معايا كذا نقط، وبعدين الأيام الباقية يعني معنزة الشيء.
طيب عندك استفسار عنها يا شيخ؟
سنجيب إن شاء الله.
طيب تسمعي الإجابة أختي رحمة، شكرا لك. أو أخت رحمة. الأخت مريم من أمريكا، تفضلي.
السلام عليكم يا شيوخنا الأفاضل.
السلام
ورحمة الله، تفضلي يا مريم.
يا عندي سؤالين.
الأول.
أول سؤال ماذا نقول بعد ما يؤذن المؤذن ويقول الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر؟
طيب، والسؤال الثاني.
وثاني سؤال، عندي لما بروح على الشغل عندي وقت يعني ساعتين عشان أوصل للشغل، ساعتين.
نعم.
مع يعني الناقلة والمترو.
طيب.
وكل حاجة عندي ساعتين وقت بوصل على الشغل بعد ساعتين.
طيب.
من الوقت أنا ممكن يجوز إلي هذا الجمع في صلاة الظهر والعصر؟ ممكن
ساعتين خارج المدينة ولا داخل المدينة كلها؟
لا لا داخل المدينة مش خارج
داخل المدينة. طيب تسمعيني إجابة يا مريم، شكرا لك. الأخ أبو قتيبة من العراق، تفضل أبو قتيبة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله أبو قتيبة، تفضل.
بارك الله فيك شيخ عبد العزيز، عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول،
نعم
حلو، الوارد أن السنن المؤكدة 12 ركعة،
نعم،
من جملتها 4 ركعات قبل الظهر،
نعم
قبل الظهر 4 ركعات، هاي كيف تصلى؟ بتشهد واحد أم كل اثنين يعني منفردة؟ أما
أنت صلاة
العشاء
والعصر؟ طيب. واضح. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني، إذا صلى يعني صلى الرجل منفردا
نعم
في البيت وجاءت زوجته صلت بجانبه، هل تبطل صلاته أم صلاته صحيحة؟
طيب والسؤال
يعني
يعني هي يا أبا قتيبة هي دخلت معه في الصلاة؟
لا هي منفردة، أيضا منفردة،
هي منفردة لكنها صلت بجانبه، هي تصلي لوحدها وهو لوحده
بجانبه.
نعم
نعم.
طيب
هل صح صلاتهم أن تبطل؟
طيب والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم،
نعم،
المقصود بالأمي هل هو الذي لا يقرأ ويكتب أم هو من أم القرى أم شيء آخر؟
طيب واضح،
ما المقصود بالأمي؟
تسمع الإجابة إن شاء الله.
هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب؟
نعم واضح، شكرا لك يا أبا قتيبة وفيك، شكرا. إذا الشيخ عود لأم عبد الرحمن لسؤالها الثالث، تقول بأنها يا شيخ تحلف كثيرا على أشياء كثيرة ولا تفعلها، تقول هل عليها كفارة؟
أولا كثرة الحلف لا تجوز، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
نعم.
والإكثار من اليمين هذا يعني ينبغي أن يعود الإنسان نفسه على الإقلال منه وعدم الإكثار، وأن يحفظ الله أن يحفظ لسانه من الإكثار منه. وأما إذا فإذا حلفت على شيء لا على سبيل العزم عليه، إنما مما يقوله الإنسان في بيته كلا والله وبلا والله ونحو ذلك من العبارات التي لم يعزم فيها على عقد اليمين، فهذه لا كفارة فيها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الأخرى بما كسبت قلوبكم. فالمقصود إذا عقد اليمين وعزم جازما على الحلف والتأكيد على هذا الأمر، فهذا الذي إذا حدث في يمينه يلزمه الكفارة. وأما ما يجري على اللسان من الحلف ولا يعزم فيه على اليمين فهذا لا كفارة فيه.
أحسن الله إليكم. الأخت مريم الجزائر تقول هل يوجد على وجه الأرض من لا يعصي الله سبحانه وتعالى؟
لا، أن يكون لا يعصي أبدا، فهذا ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، يدل على أن الإنسان معرض للخطأ والإقلاع عن الخطأ وتدارك أمره بالتوبة إلى الله تعالى.
أحسن الله إليكم. الأخت أم أمين من البحرين شيخ سألت عن الحلي الملبوس المعدل الزينة، أولا شيخ هل عليه زكاة؟ ثم هل تخرج زكاته نقودا؟
أما الحلي المعد للزينة فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا كان يلبس وليس مكنوزا في الأدراج لا يلبس فإنه لا زكاة فيه. فإذا كان يلبس بين الفينة والأخرى ولو في السنة مرة فهذا تجب فيه فهذا لا تجب فيه الزكاة، لأن هذا من عروض القنية، عروض الاستعمال، والعروض المعدة للاستعمال لا زكاة فيها، وهذا الذي عليه مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. وأما إذا كان مكنوزا لا يستعمل كما يفعله بعض النساء، يكون عندها ذهب أهدي لها في بداية زواجها ولا ليس عندها نية لاستعماله أصلا، يعني تغير موديله وأصبح قديما لكن حافظت في الأدب،
أو تريد أن تحفظ مالها بعض،
أي تريد أن تحفظ شيئا من مالها، فهذا في الحقيقة كنز يعد يجري عليه حكمه الكنز، فتجب فيه الزكاة.
كيف تخرج الزكاة
إذا بلغ النصاب؟ نعم. ننظر هل بلغ النصاب أولا أو لا، ومقدار النصاب أن يصل وزنه إلى 85 غراما.
نعم.
إذا كان وزنه يتجاوز 85 يصل إلى 85 غراما ففيه الزكاة. ومقدار الزكاة أن تقدر قيمته، تمر إلى قيمته وتسأل الصائغ في يوم إخراج الزكاة كم قيمة الذهب الذي عنده هذا المكنوز، فإذا قال لها مثلا قيمته 20,000 30,000 فالمبلغ الذي يذكره القيمة هذه تقسمه على 40.
نعم.
والناتج هو الزكاة الواجبة، ولا حرج في أن تخرجها نقودا لأنه نعم. يجوز إخراج الزكاة نقودا عن الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة تجري مجرى النقود.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثاني بالنسبة للحائض، هل لها أن تقرأ القرآن من هذه الأجهزة من الجوال وغيره؟
نعم، يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من الجوال، لأن الحائض ممنوعة من مس المصحف وليس من قراءة القرآن.
نعم.
فإذا قرأت القرآن من دون أن تمس المصحف فلا حرج في ذلك، والجوال وإن كان المصحف مخزن فيه لا يأخذ الجوال حكم المصحف.
نعم. أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث حول آمين، اللهم آمين
يا شيخ. نعم. المشروع أن تقول آمين، لأن معنى آمين اللهم استجب.
نعم.
فكلمة اللهم في الدعاء الله تعالى به اللهم مضمنة في كلمة آمين.
نعم. أحسن الله إليكم. الأخت رحمة تقول بأنها استمعت إليك شيخ وأنت تتحدث. نعم. عن من هم بالسيئة، تقول وهي سمعت حديثا بأن من هم بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة.
صحيح. تريد
توضيحا يا شيخ.
نعم. جزاها الله خير على هذه النقطة. الذي يهم بالسيئة.
نعم.
أنا الذي ذكرته أن يهم بالسيئة ويعزم عليها لكن لا توفر له الأسباب ليعملها، يعني هو لو كان عنده مال لاشترى، ينوي أنه لو كان عنده مال.
نعم.
لاشترى به خمرا وشرب الخمر. لو كان مثلا في ليس عليه مراقب أو أحد يعني يتابعه لا ارتكب المعصية، فهو لم يمنعه من الوقوع. نعم. في المعصية الخوف من الله تعالى.
نعم.
وإنما الذي منعه عدم متوافر الأسباب ويحرص ويبذل لكنه لا يجد ذلك، فهذا يكتب عليه وزر السيئة.
نعم.
وأما الحديث الذي أشارت إليه فنأخذ الحديث بأكمله، قال ومن هم بسيئة، إن الله تعالى يقول لملائكته في العبد، قال إن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة إنه إنما تركها من جرائي. هذا في العبد الذي يهم بالسيئة ولا يفعلها خوفا من الله تعالى، فهذا تكتب له حسنة.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. السؤال الثاني لأختها تقول بأنها أخذت حبوبا لتنظيم الدورة ومكثت 4 أشهر يا شيخ، تقول وبعد رمضان أصبح هناك نقط من الدم استمرت لمدة 2 أسبوع لكنها صامت 6 أيام يا شيخ ولم تلتفت لهذا.
أنا أقول في مثل هذه الحالات التي تسأل عنها الأخوات ويكون سببها ظاهرا كأكل.
نعم.
حبوب تمنع الحيض أو تنظم الحيض ونحو ذلك، تسأل في ذلك طبيبة مختصة.
نعم.
وتقول لها هذه النقط التي تخرج منها أو الدم الذي يخرج منها هل يعد حيضا أم لا.
نعم.
وتأخذ برأي الطبيبة في مثل هذا الحال، لأنه صار فيه تدخل الآن.
نعم.
بأمور طبية.
صحيح.
يعني لتناولها، يعني حصل هذا الاضطراب في خروج الدم بسبب هذه الحبوب، ففي مثل هذه الحال يسأل أهل الخبرة. فأنا أرشد أختها بأن الأخت السائلة بأن تسأل طبيبة.
نعم.
مختصة طبيبة نساء وولادة وتخبرها بالحالة التي مرت بها وتأخذ ب يعني ما تقرره تلك الطبيبة باعتبارها خبيرة في هذا.
نعم.
الأمر، هل الدم الذي خرج منها له يعد حيضا من النظر الطبي أم ليس بحيض، وبناء على ذلك تأخذ بالحكم الشرعي.
أحسن الله إليكم. الأخت مريم من أمريكا يا شيخ تقول إذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟
تقول مثل ما يقول المؤذن.
نعم.
فتقول الصلاة خير من النوم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول.
نعم.
المؤذن.
نعم. وإذا قال حي على الصلاة يا شيخ.
لا، أما حي على الصلاة وحي على الفلاح فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثاني تقول بأنها تمكث في طريقها عند ذهابها إلى عملها لمدة ساعتين، تقول هل يجوز أن أجمع الظهر والعصر علما بأن هذه المدة هي داخل المدينة كما سألت؟
نسأل الله لها الإعانة، وهذه مدة لأجل البحث عن الرزق، هذه فيها مشقة وإن شاء الله تعالى هي على أجر في عملها وما تبذله من جهد. ما دامت كل هذه المدة التي تقضيها داخل المدينة فلا تأخذ حكم المسافر، فليس لها أن تجمع ولا أن تقصر الصلاة، لأن المعتبر للقصر قصر الصلاة أن تخرج خارج المدينة، وكذلك الجمع يباح للمسافر، لكن يباح لها الجمع إذا كان وقت الصلاة يمر عليها وهي في القطار مثلا أو في الباص، ومن المعلوم أنه يصعب عليها أن تصلي في هذه الحال، فلا حرج في هذه الحال إذا كان سيستغرق تنقلها وقت الصلاة أن تؤخر الصلاة وتجمعها مع الصلاة الأخرى. فالجمع في يجوز إذا كانت الصلاة تمر عليها وقت الصلاة يمر عليها وهي في الحافلة، أما إذا كانت مثلا تذهب في الصباح إلى مقر عملها وتبقى في مقر عملها فترة الظهر كلها فإنها تصلي صلاة الظهر في وقتها، وصلاة العصر تصليها مثلا إذا كان في مقر عملها أو إذا رجعت إلى مكانها. لكن لو كان مثلا وقت الظهر أو وقت العصر يستغرق يعني يخرج ذلك الوقت وهي في الحافلة مثلا في طريق العودة مثلا، ففي هذا الحال نقول لا حرج من الجامع.
أحسن الله إليكم الشيخ. عودة الصلاة الأخ عيسى من الجزائر، تفضل أخي عيسى. أم عيسى عذرا، تفضل أم عيسى.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله أم عيسى، تفضلي.
يا بني العافية يا شيخ.
تفضلي أم عيسى.
أنا عزيزي بنتي عندها 25 سنة.
عمرها 25؟
نعم.
أيوة.
تقدمنا عرسان كثير يعني.
نعم طيب.
بس في منها مثلا الاستخارة ما تستريح نفسها.
أها.
مثل الحكاية
انها توقفها في الاستخارة وخلاص. يعني مجرد هي ما تصلي الاستخارة تقول بانها ليست مرتاحة لهذا الرجل.
نعم ولا تكمل الحكاية يعني.
كيف يعني؟ يعني ما يتم شيء بعد هذا.
نعم لم تصلي الاستخارة ما تجد نفسها مرتاحة توقف الحكاية.
يعني إذا ما شعرت أنها مرتاحة
خلاص
لا تقدم
عند هذا. نعم
ولا
هل عليها اسم؟
يا أم عيسى كثر الذين تقدموا لها.
نعم
لا لا لكن
يا أم عيسى اسمعي الشيخ. يا أم عيسى اسمعي الشيخ
يا شيخ من فضلك
تفضلي نسمعك يا أم عيسى.
هناك
قصص كلمتها
لما
وجدت
نفسها
على الساحة كيف هناك ماذا ما سمعت؟ أم عيسى هناك ماذا ما سمعت؟ تقول هناك
حكايات خطوبة كملت فيها لأنها
وجدت
نفسها
على الساحة. يا أم عيسى يعني ملخص السؤال أنت تقولين بأن الذين تقدموا لها كثر ولكنها تصلي الاستخارة وما ترتاح، وفي هؤلاء من هو كفء يعني ترضون دينه وأمانته وخلق هذا الرجل ولا لا؟
لا يا شيخ سؤالي أنه هل فتاة يعني مصرحة خاطر تقدم لها هل تأتم على ذلك؟
نعم إذا رفضت.
نعم
طيب
إذا لم تجد في نفسها راحة.
طيب واضح شكرا لك يا أم عيسى. شكرا وفيك الأخ عبد القدوس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عبد القدوس تفضل.
الله يحييك، كيف حالك؟ طيب
الله يبارك فيك ويسلمك تفضل.
أمسي على الشيخ ونحبه في الله.
مساك الله بالخير أخ عبد القدوس، حياك الله
تفضل عبد القدوس تفضل.
يا أخوي عندي سؤالين، السؤال الأول الله يستر عليك، السؤال الأول طبعا يجي في الجوالات الصوت مقطع.
لا واضح صوتك تفضل.
الله يستر عليك. السؤال الأول طبعا يجي في الجوالات أدعية من ضمن الأدعية يقول لك تقرأ 41 مرة سورة الفاتحة، 41 مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ثلاث مرات سورة الإخلاص، ثلاث مرات سورة قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، ثم تنفق في الماء لو عندك مثلا مريض عنده بعيد عنكم السرطان، عنده الكلى، أي مرض يعني إن شاء الله الله يشفيه.
نعم.
هذا سمعت ما أدري، نبغى نتأكد من الشيخ.
طيب واضح.
والسؤال الثاني، الله يطول عمرك، إحنا طبعا نشوف الحرم أو في المساجد في ناس قبل الصلاة وبعد الصلاة يقرأوا القرآن ثم إيش يسووا؟ يمددوا رجلينهم، يكون المصاحف قدامهم أو جهة القبلة كذا يمد رجلينه، طبعا هذا يجوز ولا ما يجوز؟ شكرا لكم الله.
شكرا لك. شكرا شكرا. طيب إذن يا شيخ الأسئلة هنا، الأخ أبو قتيبة من العراق سأل عن سنن الرواتب، يقول هي سأل تحديدا عن الركعات الأربع قبل الظهر، يقول كيف تصلى؟ هل تصلى بسلام واحد يا شيخ أم يفصل بينهما أم ماذا؟
الركعات الأربع التي قبل الظهر تصلى بسلامين، ركعتين ركعتين.
نعم.
ولا يجمع الركعات الأربع.
نعم.
ولا يصليها كما يصلي الظهر أو العصر. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه النافلة بالفريضة، فقال لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بالمغرب.
نعم.
يقاس عليها مثلا الصلاة أربعا تشبها بالفريضة، فتكون الصلاة راتبة الظهر ركعتين ركعتين قبل صلاة الظهر.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني، يقول رجل كان يصلي منفردا في بيته وجاءت زوجته وصلت وقفت بجانبه وصلت أيضا هي منفردة، يقول هل تبطل صلاته؟
لا لا تبطل صلاته، وكون المرأة تصلي بجوار زوجها لا حرج في ذلك، والصلاة صحيحة حتى ولو اتمت به.
نعم.
دخلت لو دخلت معه وهي مأمومة وهو يصلي بها فلا حرج في ذلك، والسنة إذا كانت المرأة تأتم بالإمام يعني يصلي بها زوجها مثلا أو تصلي خلف إمام أن تكون خلفه لا تكون بجواره.
أحسن عليك. سؤاله الثالث حول قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، سأل عن معنى الأميين ثم قال هل النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا فكان يقرأ ويكتب؟
اختلف أهل العلم في ذلك في المراد بالأميين، هل مراد بهم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وهذا ما ذهب إليه جمع من المفسرين، أم المراد بهم يعني الذين ينسبون إلى أمي القرى. وظاهر نصوص القرآن والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب، بقول الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، ولأن هذا أكثر إعجازا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب ومع ذلك جاء بهذا الكتاب الذي لا ينطق، الذي أعجز الفصحاء والبلغاء والمتعلمين والقراء والكتاب من العرب، فمما يدل على أنه لم يكن يقرأ كتابا من قبل يقتبس منه هذا القرآن، ولم يكن يكتب شيئا بيده، وإنما نزل عليه ذلك من لدن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. أخت عيسى من الجزائر ابنتها بلغت 25، تقول تقدم لها رجال كثر لخطبتها لكنها إذا صلت الاستخارة لا تستريح نفسها، تقول لا تستريح نفسها، تقول هل إذا رفضت هؤلاء بسبب عدم وجود الراحة لهم هل هي آثمة؟
لا ليست آثمة بذلك إذا لم تكن مرتاحة.
نعم.
لكن هناك مفهوم خاطئ لدى بعض الناس في الاستخارة.
استخارة. نعم.
وهي أن البعض إذا صلى استخارة يتوقع أنه بعد الاستخارة سيجد ارتياحا مثلا لفلان، أو مثلا ربما يرى رؤيا، أو ربما يشعر بشيء يدفعه إلى الإقدام على هذا الأمر، هذا غير صحيح. قد يصلي الشخص الاستخارة والأمر كما هو لم يتبين له الأمر، لكن ما دام أن قلبه لم يمنعه من الإقدام على الزواج فالإقدام عليه إن شاء الله تعالى يكون من الخيار التي يختاره الله تعالى، لأن المقصود من الاستخارة أن ما يقدم عليه الإنسان سواء بالقبول أو بالامتناع أنها هذا فيه التوفيق والخيار له من الله تعالى.
أحسن عليكم. الأخ عبد القدوس يقول هو يسأل عن هذه الرسائل التي تصل عبر وسائل التواصل، يقول وسأل تحديدا حول دعاء وصله بأن الإنسان إذا قرأ الفاتحة 41 مرة وقرأ سورة الإخلاص إلى آخره ثم نفخ في الماء بأن الله يشفي المريض، يقول هل لهذا أصل يا شيخ؟
لا ليس له أصل، وهذا من الأخطاء والأمور التي يحسن بالإنسان ألا يشارك في نشرها، وتجد عند بعض الناس اندفاع إلى نشر كل ما يصل إليه من الرسائل يظن أن فيها الخير، وفي الحقيقة هذا من نشر أشياء مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما تدين مثل هذه الرسائل بإنشر تؤجر.
نعم صحيح.
هذا خطأ. نعم يعني قبل النشر يجب من التثبت هل هذا ثابت فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم, حتى ولو كان ظاهره أن
آيات وأحاديث
يعني, نعم. يعني نحن مأمورون بالاتباع ومنهيين عن الابتداع, فتحديد هذا العدد 40 أو 41 قراءة الفاتحة وغير ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وبالتالي الأخذ به والتقيد بهذا العدد يعد نوعا من الابتداع.
سؤاله الثاني يقول لنلحظوا أن بعض المصلين في الحرم وفي غيره من المساجد يقرأ القرآن أحيانا ويمد رجله فتكون أمام المصاحف يا شيخ, أو كما قال القبلة أو الكعبة, هل من بأس يا شيخ؟
أما توجيه الرجلين إلى المصاحف إذا كانت أمامه مباشرة فهذا فيه إهانة للمصاحف فيمنع منه هذا الشخص, وأما مد الرجلين إلى القبلة أو إلى الكعبة فلا يظهر في ذلك بأس ولا ينظر إليه على أن فيه غضاضة أو إهانة لها.
أحسن الله إليكم. هنا أحد الإخوة يا شيخ يقول بأنه استلم أرباحا وذكر تحديدا من شركة المصاحف, يسأل عن نسبة التطهير يا شيخ.
لا يحضرني الآن مبلغ التطهير, لكن يمكن أن يرجع إلى القائمة الموجودة في موقع أرقام وفيها مبالغ التطهير للشركات السعودية
على موقعك يا شيخ يعني.
لا في موقع أرقام,
في موقع
اسمه أرقام يمكن يرجع إليه وفيه مبالغ التطهير.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هنا إحدى الأخوات تقول ماذا يفعل الإنسان إذا عجز عن الوفاء بالنذر؟
إذا كان الشخص غير قادر على الوفاء على النذر ف في هذه الحال يسقط عنه الوفاء به ويلزمه كفارة يمين. قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الأخ يوسف هنا يقول امرأة التقم أخو زوجها ثديها فأزالته بسرعة, عندما نظرت وجدت أثر الحليب على فمه, فهل يعد ابنا لها؟
لا يعني لا يكون ابنا لها إلا إذا كان قد ارتضع منها 5 رضعات مشبعات.
نعم.
يعني يكون يلتقم الثدي ويطلقه بنفسه لا ينزع منه
لأنه شبع يعني.
أي بمعنى أنه لا يؤخذ منه. نعم. ينتزع منه الثدي. فإذا ارتضع 5 رضعات مشبعات ففي هذه الحال تثبت المحرمية بالرضاعة.
أحسن الله إليكم. هنا شيخ الأخ عبد العزيز سأل عن الاكتتاب, ما حكم اكتتاب صندوق الراجحي للطروحات الأولية؟
لا حرج في ذلك لأن هذا الصندوق متوافق مع الضوابط الشرعية.
الحمد لله. أختم عبد البديع سألت عن علامات البلوغ عند الفتاة والذكر أيضا, تقول حتى يقوم بفريضة الصوم.
البلوغ سواء لفريضة الصوم أو الصلاة أو غيرها يشترك الذكر والأنثى في 3 علامات.
نعم.
بلوغ سن 15 أو الإنزال أي الاحتلام أو النبات شعر العانة وهو الشعر الخشن الذي يكون حول القبل.
نعم.
وتزيد الأمر المرأة علامة الرابعة وهي الحيض. نعم. فمتى ما حاضت فتكون قد بلغت.
أحسن الله إليكم. السؤال الأخير لها يا شيخ, سألت تقول بأنها أقرضت شخصا مالا ولا تعلم متى سيعيده, هل عليه زكاة؟
لا زكاة على المقرض ما دام المال الذي قد أقرضه بيد المقترض ينتفع به سواء حتى ولو لم تطالب بذلك المال, لأن هذا المال الملك فيه ناقص ولأن نفعه ونماءه لغيره.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت, شكر الله لضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري وبارك في علمه وعمله. شكر الله لكم.
شكر الله لكم بارك
وشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام. شكرا للزملاء, استودعكم الله, السلام عليكم ورحمة الله.